التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأه بالعناوين الرئيسية. توسع دائرة المعارف في أوكرانيا والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية في العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. توسعت دائرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وامتدت إلى العاصمة كييف التي شهدت بعض أحيائها الشمالية معارك عنيفة، كما اندلعت اشتباكات وحصل تبادل لإطلاق النار داخل حي أبولون في العاصمة بعد دخول المدرعات الروسية، وسمعت أصوات عيارة نارية قرب مجمع المباني الحكومية بالعاصمة الأوكرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقع على ساحل بحر أزوف. وكانت الوزارة قد أعلنت أن قواتها دمرت أكثر من 200 موقع عسكري في أوكرانيا بما فيها مراكز قيادة ومحطات الرادار، وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني. حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الوصول متأخرا خير من عدم الوصول، حكمة قد لا تصدق على ما آلت إليه أوضاع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي العالق حاليا تحت النيران الروسية بعد أن خذله من كان يعتقد أنهم أصدقاء وحلفاء ضد هيمنة موسكو. الرئيس الأوكراني قدم مبادرة أكد من خلالها استعداده للجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طاولة الحوار لمناقشة سبل حل الأزمة الراهنة وإعلان بلاده محايدة فيما يخص الصراع بين حلف الناتو وموسكو. زيلينسكي انتقد كذلك موقف الدول الأوروبية من المعارك الدائرة في بلاده مع القوات الروسية، وقال إن تدخلها بطيء جدا، وطالبها بفرض مزيد من العقوبات على مختلف المستويات على موسكو لإجبارها على تغيير موقفها. وحاول زيلينسكي استعطاف حلفائه بتهويل ما يثار عن أنه بات هدفا للقوات الروسية، وقال خلال اتصال مع القادة الغربيين إنه قد لا يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة وإن اتصاله بهم قد يكون الأخير. في المقابل أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف استعداد بلاده لإرسال وفد يضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى هيئة الرئاسة إلى عاصمة بيلاروس مينسك لبحث سبل حل الأزمة، وقال إن نزع سلاح أوكرانيا يجب أن يكون جزءا أساسيا من المحادثات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد هو الآخر استعداد بلاده للمحادثات ما إن تلقي القوات الأوكرانية سلاحها، وقال إن زيلينسكي لا يقول الحقيقة فيما يخص الرغبة في الحوار، وشدد على أن موسكو عرضت على كييف ضمانات أمنية في ديسمبر الماضي لكنها لم ترغب في الأمر. أما الرئيس فلاديمير بوتين فكان له رأي آخر، حيث دعا العسكريين الأوكرانيين إلى تولي السلطة في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس زيلينسكي والمحيطين به الذين وصفهم بالمدمنين والنازيين الجدد، وشدد على أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف كإرهابيين وتستخدم المدنيين كدروع بشرية. ميدانيا تتضارب المعلومات وكل طرف يؤكد تحقيقه نجاحات مبهرة وإلحاقه أضرارا جسيمة بالطرف الآخر، إلا أن الأكيد هو أن القوات الروسية تواصل التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف والاقتراب منها خاصة من الجهات الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة في البلاد، واصفا المجموعات القتالية الموالية للغرب في أوكرانيا بالإرهابيين. وأكد بوتين أن هدف الجيش الروسي ليس الصدام مع القوات الأوكرانية، بل مواجهة المجموعات المؤيدة للأوروبيين، محملا هذه الجماعات مسؤولية إراقة دماء سكان مقاطعتي لوغانسك ودونيسك. وشدد على قيام هذه الفرق بنصب منظومة صواريخ بين الأحياء السكنية في كييف وخاركوف، ما يعرض سكانهم للخطر. بالمقابل، أعلن مستشار النمسا عن موافقة الاتحاد الأوروبي على عقوبات ضد موسكو، وصفها بالأكثر شدة في التاريخ. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول عملياتها العسكرية في أوكرانيا نظرا لطبيعها المعادي لروسيا. وأكد فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من النازيين. وأضاف أن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014 والجرائم التي ارتكبوها، وكذلك الدعم الغربي لهم. وشدد المندوب الروسي على أن الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبة الجيوسياسية، مضيفا أن القوات الروسية ستنفذ مهامها في أوكرانيا. هذا وتسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بموجة عقوبات على موسكو في وقت يسعى فيه قادة العالم لزيادة الضغط على الكرملين، الذي توعد بدوره الدول الغربية بردود متكافئة على العقوبات التي فرضتها على روسيا. حول هذا الموضوع وردود الأفعال الدولية المتواصلة نستمع إلى هذا التقرير.
تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في موجة عقوبات على موسكو في وقت يسعى فيه قادة العالم لزيادة الضغط على الكريملين، الذي توعد بدوره الدول الغربية بردود متكافئة على العقوبات التي فرضتها على روسيا.
إن إجراءات الرد ستأتي بطبيعة الحال. إلى أي حد ستكون متكافئة أو غير متكافئة رهن بتحليل القيود المفروضة على روسيا.
دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على فرض عقوبات يكون لها أكبر تأثير على الاقتصاد الروسي والنخب السياسية، حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. وقال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا وافق عليها زعماء دول التكتل الخميس، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الهجوم الروسي غير مقبول وأنه ليس أمرا لا رجعة فيه، وأكد في الوقت ذاته وقوع عشرات القتلى وأشار إلى حالة الخوف والرعب في جميع أنحاء أوكرانيا. ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بعدم اتخاذ خطوة حازمة في مواجهة الغزو الروسي، إلا أن وزير خارجيته أكد أن تركيا ليس بإمكانها منع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضايقها بناء على طلب أوكرانيا بسبب بند في اتفاق دولي يسمح للسفن بالعودة إلى قواعدها. أما موقف الجمهورية الإسلامية عبر عنه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن توسع الناتو نحو الشرق أمر مثير ويعد تهديدا جادا لأمن واستقرار الدول المستقلة. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي إن الصين تدعم روسيا في جهود حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار، بينما أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبرا أن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم، وأن روسيا لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تأمل حل الأزمة الحالية في أوكرانيا من خلال الطرق السياسية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أضاف أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية تحاول إعادة المواطنين الإيرانيين عبر جيران أوكرانيا، مشيرا إلى أن ضمان أمن وصحة المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا هي أولوية طهران الجادة، ونتوقع توفير الظروف الملائمة لخروجهم الآمن. من جهته، انتقد سيرجي لافروف نهج الدول الغربية حيال الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو تبذل جهودا جادة لحماية أرواح مواطنيها ومواطن الدول الأجنبية بما في ذلك إيران. فلسطينيا حيث أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ففي نابلس أصيب أكثر من 20 فلسطينيا بجروح وبالاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الصهيونية. فقد اندلعت مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم. وفي قلقيلية أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم. وفي الخليل أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب مسيرة لإحياء لذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي. وحول إحياء الفلسطينيين للذكرى 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإسرائيلي المتطرف باروخ غولدشتاين عام 1994 وراح ضحيتها 42 مصليا، نستمع إلى التقرير التالي.
مع ساعات فجر 25 من شهر شباط في العام 1994 انقشع غبار مجزرة الحرم الإبراهيمي، وبدأ الفلسطينيون يحصون شهداءهم وجرحاهم بعد أن أجهزوا على القاتل باروخ غولدشتاين. لكن ما بعد المجزرة ليس كما قبلها. اليوم بعد 28 عاما بات الحرم الإبراهيمي كنيسا يهوديا، إلا جزءا منه ظل مسجدا يغلق في أيام العام ويفتح في أيام أخرى، والوصول إليه بات من المستحيلات بالنسبة للكثير من الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي اعتبر المجزرة فرصة ليجهز على الضحية ويكافئ الجلاد بمنحه المسجد وما حولها.
قام بقتل 29 مصلي في صلاة الفجر وإصابة 150. الأمر يزداد سوء. تم تقسيم الحرم الإبراهيمي، واليوم في محاولة للاعتداء المتواصل. فهناك وزارة الأوقاف تخرج تقارير شهرية، كم أذان يتوقف، كم يمنع الأذان، كم يعتدى على الحرس وسدنة الحرم الإبراهيمي. الحقيقة الأوضاع تزداد سوءا ولا تتحسن.
المشهد الأكثر صعوبة بعد المجزرة يتعلق بالاعتداءات التي باتت شبه يومية من المستوطنين، والتي تزداد في كل عام، سواء بالاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس والحرم الإبراهيمي الشريف، أو على الفلسطينيين وأملاكهم في كافة مناطق الضفة الغربية. هذه المشاهد تؤسس كما يرى المراقبون لمجازر جديدة يخطط لها المستوطنون قد تفوق ما نفذه غولدشتاين في تسعينيات القرن الماضي.
هذه الجرائم تنفذ بالتقسيط الآن، يعني قطعة قطعة تنفذ. هدم المنازل هو جريمة، إعدام الشباب ميدانيا هو جريمة، الفرق هو بالكم وليس بالنوع. من حيث الجوهر نفس هذه الجرائم، سواء في الاستيطان أو في القتل المجاني أو في الاعتقالات الجماعية أو العقوبات الجماعية التي يعني تفرض على كل أبناء الشعب الفلسطيني.
معركة الفلسطينيين مع الاستيطان والمستوطنين بدأت قبل أكثر من 100 عام في مدينة الخليل، وكانت مجزرة الحرم الإبراهيمي إحدى حلقاتها، وتمتد اليوم في كل مدن الضفة الغربية.
إلى البحرين، حيث رصدت جمعية الوفاق الوطني المعارضة البحرينية أكثر من 200 انتهاك حقوقي في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر شباط فبراير الجاري. ووفقا لتقرير الوفاق، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال 28 شخصا من ضمنهم طفل، كما رصدت الوفاق حالتين لاختفاء قسري لمعتقلين اثنين. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: توسع دائرة المعارك في أوكرانيا، والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية من العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني للإمساك بالسلطة، وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج ظل الشيطان، الإمام الخميني في الشعر العربي، يأتيكم في الساعة 9:45. على رأس الساعة، أي في الساعة 10 تماما، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند 10:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر بعنوان دنيا الشباب. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. بحرين الصمود، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:14. تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 11:46. الساعة 12:10 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:17. على مدى حوالي ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات في الساعة 12:25. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول مختلف شؤون أمريكا وسياسات هذه القوة التي وصفها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف في بدايات انتصار الثورة الإسلامية بالشيطان الأكبر. وكما تعلمون أيها الأفاضل، احتفلت الجمهورية الإسلامية في إيران مؤخرا بالذكرى 43 لربيع الثورة الإسلامية التي قطعت دابر أمريكا عن أرض إيران الإسلامية، لتعيش إيران دولة مستقلة في قراراتها وحرة في توجهاتها، ليحكمها مبدأ السيادة الشعبية الدينية لا شرقية ولا غربية. ونتناول في هذه الحلقة الآثار والتداعيات التي أعقبت انتصار الثورة ودورها وما أحدثتها في الواقع السياسي الإسلامي والعربي وفي منطقة جنوب غرب آسيا. عنوان حلقة اليوم:
إيران وسر العداء الأمريكي لها.
سيداتي أنساتي سادتي، التحدي الأكبر الذي تشكله إيران والثورة الإسلامية بالنسبة لسياسات الشيطان الأكبر أمريكا تتمثل بنجاح نظام الثورة الإسلامية في إعادة القضية الفلسطينية من الهامش إلى المتن السياسي من خلال إعلان مفجر هذه الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عن يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ولم يكن سابقا مثل هذا هكذا يوم. كما أن طهران الثورة حولت السفارة الإسرائيلية في طهران إلى سفارة فلسطين، وأصبح الحديث عن فلسطين والمقاومة في المجتمع الإيراني بعد الثورة حديثا جديا، وقد كانت المقاومة سابقا ذات محتوى علماني قد يكون ماركسيا قوميا، ولم يكن هناك وجود لشيء اسمه المقاومة الإسلامية. فبرزت المقاومة الإسلامية كسند قوي فرضت منطقها، ورأينا كيف فرضت غزة منطقها على العدو الإسرائيلي وكذلك على المعادلة الدولية والإقليمية، بحيث لجأ كيان الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة للأمم المتحدة وطالب بوقف إطلاق النار.
والآن أيها الأفاضل ننتقل معا عبر الهاتف إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ حسن هنيزادة. أستاذ هنيزادة السلام عليكم وأهلا بكم. ماذا يعني يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك بالنسبة لأمريكا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم القدس العالمي هو يوم مفصلي ومصيري بالنسبة للأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني تحديد، باعتبار أن الإمام الخميني رحمة الله عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية كان يشعر بخطر وجود الكيان الصهيوني على الأمة الإسلامية ومحاولة هذا الكيان لتهويد القدس، فكانت القضية الفلسطينية أساسا منسية منذ عشرات السنين قبل انتصار الثورة الإسلامية، ولكن الإمام الخميني بعد انتصار الثورة عام 1979 وضع القضية الفلسطينية في مرأى ومسمع الأمة الإسلامية، وهذا يدل على أن يوم القدس العالمي هو يوم الصحوة الإسلامية لمواجهة التمدد الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني وإنقاذ القدس باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لهذا السبب يوم القدس العالمي يعتبر يوم هام جدا، والإمام الخميني استشعر بوجود خطر داهم على هذا المعلم الإسلامي والإنساني في فلسطين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين، إن تعاطي المنطقة والعالم مع القضية الفلسطينية قبل الثورة الإسلامية كان تعاطيا رسميا من جهة وتعاطيا كلاسيكيا روتينيا من جهة أخرى، وبالتالي بدأت هذه القضية شيئا فشيئا تدخل في دهاليز وأروقة السياسة والتسويات، لكن الثورة الإسلامية جاءت لتعيد هذه القضية وتصوغها مجددا وتضعها مرة أخرى في سياقها الطبيعي، لأنها تمثل قضية مركزية للمسلمين وللأحرار، منها ننطلق وإليها ننتهي.
نعم أعزائي الكرام، إن هوية المسلمين كانت تعيش انسحاقا تحت التيارات التغريبية الوافدة إلى المنطقة بتواطؤ أمريكي وغربي وصهيوني ورجعي، بينما بدأ مع الثورة الإسلامية الاعتزاز بالإسلام كعقيدة وهوية ودولة وقدرة قادرة على أن تثير وتحرك، وليست مجرد عبادة بين الإنسان وربه. إن أفضل توصيف للتأثيرات الجيوسياسية للثورة الإسلامية كان من عدوها موشيه دايان، الذي وصفها بأنها الزلزال الذي ضرب المنطقة وسوف لن تنتهي. ونعود ثانية للأستاذ حسن هاني زاد. أستاذ حسن، يعني برأيك ما هي التأثيرات الجيوسياسية التي أحدثتها الثورة الإسلامية على صعيد مقارعة الاستكبار العالمي؟ تفضل.
طبعا الثورة الإسلامية انطلقت وولدت من رحم معاناة الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية، باعتبار أن الاستكبار العالمي كان يسيطر على كل جنبات الحياة السياسية للأمة الإسلامية في المنطقة، وإيران إبان الحكم الملكي كانت حاضنة للاستكبار العالمي والصهاينة، وانتصار الثورة الإسلامية غيرت موازين القوى لصالح الأمة الإسلامية والشعوب المستضعفة والشعوب الحرة. فكان هنالك توجه لدى قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل بأن يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية قطب جديد في مواجهة القوى الشريرة الشرقية والغربية التي كانت تتمثل في الولايات المتحدة في الغرب و في الاتحاد السوفيتي آنذاك في الشرق. فلهذا السبب الجمهورية الإسلامية شكلت منعطفا هاما بين القطبين الرأسمالي والشيوعي، والآن الجمهورية الإسلامية أصبحت واقعا في المنطقة وغيرت مسار التاريخ وحققت إنجازات كبيرة لصالح الأمة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، بعد الثورة الإسلامية أصبحت الجمهورية الإسلامية مستقلة وغير خاضعة لهيمنة مصالح الدول الكبرى، خاصة أمريكا، وهي في نفس الوقت تمد يد الصداقة والأخوة للآخرين وتعززهم. إنها جار يريد خيرهم وصلاحهم واستقلالهم وليس الهيمنة عليهم، ولكن للأسف قوبلت هذه الدعوة بمزيد من ضخ الأموال إلى نظام صدام البائد لكي يشن حربه على الجمهورية الإسلامية حوالي 8 سنوات. إن هذه الدول بدلا من أن تحتضن هذه الثورة وتتفاعل معها وتجعل منها عنوان عزتها وكرامتها أمام أصحاب المصالح الكبرى، أصبحت بإملاءات أمريكية تحسدها وتحاصرها وتمول كل ما ضدها داخليا وخارجيا، وبالتالي انعكس هذا على أمنها.
إذن أعزائي الكرام، إن الثورة الإسلامية أحدثت صحوة ووعيا بالهوية والوجود والعقيدة والإسلام، وهذه هي الدول تعتمد على معادلات إقليمية ودولية جاء قسم منها في غفلة من التاريخ، وأصبحت أنظمة ودول وحكومات في المنطقة بشكل عام إلا ما ندر، وبالتالي تخشى هذه الدول أي حركة وعي وانبعاث إسلامي ووطني أو وعي بواقع الحال، لأن هذا سيؤدي إلى مزيد من الأسئلة لدى الناس. لماذا نحن نعيش هكذا؟ أين أموالنا؟ أين خيراتنا؟ أين ديننا؟ لماذا يحصر الإسلام في بلداننا في المسجد؟ فبالتالي بعض الدول أصبحت تخشى هذه الشرارة، ولهذا من أجل محاصرة الثورة الإسلامية راحت الماكينة والدعاية الأمريكية الصهيونية تروج لفكرة وهمية، وهي تصدير الثورة الإسلامية في حين أن إيران لم تفعل على تصدير الثورة.
أعزائنا الكرام، مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ هاني زادة. أستاذ هاني زادة، لماذا روجت أمريكا والدوائر الاستكبارية والصهيونية لفكرة إيران فوبيا أو الترهيب من إيران وفكرة تصدير الثورة الإسلامية؟
كان هنالك مراحل لدى الاستكبار العالمي وخاصة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لأولا طرح موضوع إسلام فوبيا ومن ثم شيعة فوبيا ومن ثم إيران فوبيا. هذه هي المراحل الثلاثة وضعتها الولايات المتحدة لتخويف الشعوب العربية والإسلامية من الجمهورية الإسلامية والأدبيات الإسلامية التي انبثقت عن وحي الثورة الإسلامية. فلهذا السبب الولايات المتحدة استخدمت كل أساليب الدعايات والتخرصات ضد الجمهورية الإسلامية على وعسى أن تقوم بعزل الجمهورية الإسلامية عن محيطها الإسلامي والعربي، ولكن هنالك فهم متميز لدى الشعوب العربية والإسلامية بأن إيران لا تشكل خطرا على الأمة العربية والأمة الإسلامية، بل جاءت لتوحيد الصف بين الشعوب الإسلامية ولم الشام بين الأمة العربية والإسلامية. ولهذا السبب هذه الاستراتيجية، استراتيجية إيران فوبيا التي استخدمتها الولايات المتحدة، باعت بالفشل.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وموضوع حلقة اليوم إيران وسر العداء الأمريكي لها.
أعزائنا الأفاضل، فور انتصار الثورة الإسلامية تفاعل معها الكثير من الشعوب في شمال أفريقيا وغرب آسيا والخليج الفارسي وجنوب شرق آسيا وفي العالم، إلا أن ذلك التفاعل الشعبي لم يرق لحكومات تلك الدول الاستبدادية المدعومة من قبل الشيطان الأكبر بسبب خشيتها من أن تعي شعوبها واقعها المزري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتنتهج نهج الجمهورية الإسلامية في إقامة دولة تعبر عن واقعها وعن هويتها. فبالتالي هذا الموقف المضاد للثورة والذي غذته القوى الإمبريالية والصهيونية جاء لأسباب عدة، منها الخشية من أن تبرز صحوة إسلامية، وبالتالي أن الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة التي تضررت مصالحها بذهاب الشاه فأصبحت تحرك هذه الحكومات لتكون سدا منيعا أمام إشعاعات الثورة في المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، خاصة وأن البعض كان يتصور أن الثورة الإسلامية حالة عابرة يمكنها محاصرتها ولجمها لتزول خلال فترة قصيرة، ولكن اليوم مضى 43 عاما على هذه الثورة رغم الحصار والحظر، وإيران هي أكبر قوة إقليمية لا تعتمد على سلاح مستورد، وأكبر قوة علمية مبدعة، وجعلتنا الحصار والحظر فرصة للتطور والنماء في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة. طيب، أما الآن أعزائي الكرام فنستقبل ضيفنا العزيز وهو الدكتور عماد أب شناس الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور السلام عليكم، منذ أكثر من 43 عاما وتراهن بعض دول المنطقة على إملاءات أمريكا بالتباعد عن إيران والتآمر عليها من فرض حرب وما إلى ذلك دون أن تحقق نجاحات في النيل من قدرات إيران التي تضاعفت أكثر فأكثر. برأيك دكتور، لماذا هذا الإصرار والرهانات الفاشلة؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. في الواقع المشكلة الأساسية تكمن في أن هذه الدول لديها تناقض في إذا ما أردنا أن نقول في اتخاذها القرارات. يعني عمليا هم لا يستطيعون أن يواجهوا إيران، ولديهم عداوة، بعضهم لديهم عداوات ذاتية وباطنية ضد إيران، ويريدون أن ينفذوا هذه العداوات عبر الغير، والغير لن ينفذ لهم ما يصبون إليه. لكي أفسر هذا الموضوع، أن الوهابيين عندما سيطروا على الجزيرة العربية، أول ما فعلوا أنهم قاموا بمهاجمة كربلاء، وبعدها كانوا يريدون مهاجمة إيران، وعندها فشلوا، وبقي هذا الحلم في قلوبهم، واليوم يريدون أن يحاربوا إيران حتى آخر جندي أمريكي مثلا، ولكن الأمريكي لن يحارب من أجل السعودية أو من أجل أي دولة أخرى، حتى من أجل إسرائيل الأمريكي لن يحارب، لأن الدم الأمريكي أغلى من حتى كل السعودية، وهذا ما لا يفهمه للأسف الجيران. وحتى لو انتظروا بعد 100 عام، إذا بقيوا بعد 100 عام، لن يستطيعوا أن يقنعوا أي دولة كبرى أن تحارب بدلا عنهم، وهم لن يستطيعوا أن يحاربوا إيران، وعليهم أن يفهموا هذا الأمر.
مستمعينا الكرام، عن موجة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني التي تطال بعض الدول في المنطقة، واقع الحال أن الشعوب عصية على التطبيع، لأن الضمير الشعبي ونتيجة الوعي الإسلامي والوعي الوطني لديه حساسية من شيء اسمه التطبيع. ربما هناك أنفار وأشخاص معينون يحاولون أن يطلقوا بالونات إعلامية من مؤتمر هنا وهناك، ولكن الاتجاه الشعبي ليس مع التطبيع، وهو ضد التطبيع ولا يحتاج التطبيع، وإنما هذه الدول التي لجأت إلى التطبيع أرادت أن تحمي ديكتاتورياتها ووجودها ونفسها أمام حركة إقليمية دولية آتية، عبر إما تسويات معينة بعد نجاح مؤتمر فيينا، أو عبر صراع سينهي هذه العناوين التي برزت في غفلة من التاريخ. من دون شك إن الشعوب لن تكون في ركب التطبيع لا الآن ولا غدا، وهذا ما يضاعف من الروح العدائية الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، الصفة الإسلامية للثورة الإسلامية والنظام السياسي الإسلامي في إيران هي أيضا من أسباب الاستعداء الإمبريالي والصهيوني للجمهورية الإسلامية. فمن معالم المدرسة الخمينية والخامنائية التي هي امتداد لنهج الثورة الإسلامية الأصيلة والإسلام المحمدي الأصيل، أولا معلم الهوية وترسيخ هوية الأمة، وكذلك إشعار الأمة دائما أن الإسلام قادر، أن الإسلام يستطيع أن يواجه التحديات، في حين كان البعض يقول أن الإسلام لا يستطيع أن يواكب العصر أو العلم أو التقدم أو التطور. ولكن اليوم نشاهد أن الجمهورية الإسلامية قوة نووية سلمية وحيدة ربما في المنطقة، مع ما عليها من الضغوطات. فإذن أولا جعل الشعب والجميع يعتزوا بهذه الهوية كمنطلق لحركتهم، كذلك في عملهم، وهي النقطة الثانية، وأي الاستقلالية. فإذن أولا جعل الشعب والجميع يعتز بهذه الهوية كمنطلق لحركتهم، كذلك في عملهم، وهي النقطة الثانية، أي الاستقلالية.
مستمعين الأفاضل، من هنا إن إيران وحدها تجلس اليوم لتفاوض 6 دول كبرى في العالم، فلماذا لم تفاوض دول 5+1 الدول الأخرى؟ هناك دول أكثر مساحة من إيران وأكثر نفوسا من إيران، لكن نرى أن هذه الدول ومنذ ما قبل عام 2015 وحتى اليوم منشغلة بمفاوضات مع إيران. من أين جاءت هذه القدرة؟ جاءت من الإسلام وجاءت بفعل تركيز النظام الإسلامي في إيران على مصالح الشعب، وهذا هو سر الالتفاف الجماهيري حول قيادة النظام. أما الآن مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس. دكتور أبشناس، أرحب بكم مجددا. إلى أي مدى يمكن لمشروع التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني أن يؤثر على مسيرة الثورة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية برأيكم؟
في الواقع هذا التطبيع كان موجودا بشكل سري، اليوم بات علنيا. يعني الأمر الذي اختلف أنهم كشفوا عن ما كانوا يعني يعملونه في الخلف. عمليا هذا الكشف لربما أستطيع أن أقول لك جاء بشكل خطأ استراتيجي قاموا به. كان من مصلحة الكيان الصهيوني أن يبقوا هؤلاء في علاقات سرية، ولكنهم تصوروا أنهم إذا ما أقاموا هذه العلاقات باقي الدول العربية ممكن أن تتحق بهم بأوامر من ترامب وجيرارد كوشنر حينها، وهذا لم يحصل. واليوم الذين قاموا بالتطبيع بقوا بين الأرض والسماء ولا يعلمون ماذا يستطيعون أن يفعلوا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أعزائي المستمعين، المدرسة الخمينية مدرسة قائمة على أساس الاكتفاء والقوة، وإن الإسلام ليس مجرد شعار وهوية وعبادات، بل أن تكون قويا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ولهذا الآن القوة الصاروخية الإيرانية، القوة البحرية الإيرانية، القوة النووية السلمية الإيرانية، كل هذه القدرات من أين جاءت؟ إنها قدرات فجرتها الهوية الإسلامية، فجرتها مدرسة اسمها مدرسة الإمام الخميني وامتدادها السيد الخامنئي، المدرسة التي تؤمن بأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لتكون قويا حتى يهابك الآخرون ويحترموك، وبالتالي هي مدرسة زاخرة بالدروس والعبر، وهي مدرسة مفتوحة لا يمكن اختزالها بلقاء مختصر.
أحبتنا الأفاضل، إن العدو والصديق باتا اليوم يرفعان القبعة لهذه المدرسة ويعتقدان بأنها مدرسة استطاعت أن تخرج إيران من فلك التبعية والدوران في فلك المصالح الغربية إلى أن تصبح هي فلكا تدور في فلكها الأمم والشعوب المستضعفة التي تبحث عن حريتها وتبحث عن مصالحها وتبحث عن تحكيم إرادتها. هذه المدرسة قدوة ونموذج ليس فقط للمسلمين، فهناك في أمريكا اللاتينية دول كفنزويلا تتعامل مع إيران لأنها ترى أن هناك مدرسة استطاعت أن تبني نموذجا في العصر الحديث قائما على العقيدة والاستقلالية والقوة، وبالتالي حتى الآخرون الذين يحاصرون هذا النموذج ويحقدون عليه ويحسدونه ويحاولون أن يضيقوا عليه يكنون لها في داخلهم كل الاحترام والتقدير، ويقولون إن إيران الآن عقدة المعادلات الإقليمية.
نعم أعزائي الكرام، منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى الآن لا توجد نشرة خبرية في أي دولة في الكرة الأرضية إلا وفيها خبر عن إيران، مرة عن انتصار الثورة، مرة عن الحرب العراقية الإيرانية، ومرة عن المحادثات النووية. وكل يوم هناك خبر عن إيران منذ 43 سنة لحد الآن. ماذا يعني هذا برأيكم؟ هذا يعني أن هناك فعلا وقوة وتأثيرا ونفوذا، وإيران باتت دولة إقليمية كبرى لا يمكن أن تعقد أي معادلة من دون أن تكون لها فيها بصمة ودور وتأثير.
بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. هذه الحلقة من البرنامج كانت تحمل عنوان إيران وسر العداء الأمريكي لها.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، شكرا لكم والسلام عليكم.
السلام عليكم.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام المباركة. أيها الأفاضل، إن للفاجعة العظمى لفراق الإمام ورحيله للرفيق الأعلى أثر مج في مقول شعراء العربية والتي لم تزغ مسامعهم مثيلتها ولم ترى عين الدهر قرينتها في العصر الحاضر. فكان هذا الخطب الأليم والمصاب الجسيم حافزا ودافعا في دفع عجلة رقيهم الفني نحو الأمام، حيث صنعت لهم هذه الكارثة طائفة شعرية وطاقة شاعرية ذات ألفاظ عذبة وتراكيب شفافة ودباجة متوقدة يتقد أوارها بمستوى الألم الحاد الذي اتسمت به الفادحة وارتسمت بلهبه الفاجعة. فلنستمع أيها الأحبة للأستاذ خليل العجمي في قصيدته التي عنوانها يا إمام الشرق بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير. آية الله ظمئنا فقومي واسقنا من كفك المعتصم. إن في عينيك شلال الهدى وعلى مثواك كأس الأمم. آية الله لقد فارقتنا وحديث النصر فوق الدشم. شمس إيران توارت في الثرى وضياء الشمس فوق القمم. يا خميني سقاك المصطفى صفوة الدين بكأس زمزم. يتجلى فيك إشعاع الهدى وجلى كل مكان مظلم. إن قبرا نازل أنت به فيه آثار الرسول الأعظم. كل ترب نائم أنت على خده يلهو بلثم المعصم. فهذه الصورة العزائية المحرقة للقلوب واليافطة الرثائية التي حملها الشاعر على أضلاع قريحته. تمطر العيون وتحرك الوجدان وتدفع الفكرة نحو خيال وحس الرقراق غير مفتقد لرزانته ومتانته، لأن عروج الإمام ليس بالسهل والبساطة تحمله، وصحيح بقاء الحال محال، ولكنه الأمل والتطلع والتوجه هو الذي يجعلنا أن نقيم في جواره وأن لا نصدق رحيله بمحض العاطفة، ونحاول أن نكف بتوجيه عبارات الموت إلى شخصه المقيم في عمق أعماق القلوب والماثل أمامنا كل صباح ومساء عبر مسالك الدروب التي جلاها لنا بتياره النوراني وأثيره الرباني. وهكذا يستمر الشاعر في بلورة نظرته للإمام بقوله: أنت نور الله في أبصارنا، أنت صوت الحق في كل فم، أنت للزهراء فرع أصيد، ولآل البيت أسمى مسلمي. كربلاء لم تكن في نهجها ثورة للعرب دون العجم، كل شعب في الورى مضطهد تحت رايات الخميني يحتمي. فيا له من تركيز رائع على الوشائج الفطرية والتركة الإنسانية التي وصلت للإمام من أجداده الكرام، ويا له من امتداد رائع وحلقة وصل متينة بينه وبين أمه الزهراء، والتي ذكرها الشاعر خليل العجم في قصيدته. فبهذا الامتداد والموروث الحيين رسم الإمام مظاهر جماله وجلاله، فهو غرس من أصل الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وشاء الله أن تؤتي أكلها هنيئة سائغة لا ظمأ بعدها إلى يوم القيامة من وعلى يد هذا الإمام الأحمدي الفاطمي العلوي، والمفتخر أشد الفخر بهذا النسب المشرق وهذه الصلة المشرفة. فلنصغ لوصيته المشرقة وهو يقول: نحن نفخر بجميع الأئمة المعصومين عليهم صلوات الله ونلتزم باتباعهم، نحن نفخر بأن الأدعية وهي القرآن الصاعد وفيها الحياة إنما هي من فيض أئمتنا المعصومين، وعندنا مناجاة الأئمة الشعبانية ودعاء الحسين بن علي عليه السلام في عرفات، وعندنا الصحيفة السجادية زبور آل محمد، والصحيفة الفاطمية وهي الكتاب الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى للزهراء المرضية. نحن نفخر بأننا أتباع مذهب وضعت أسسه بأمر من الله ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. و وبعد هذه الشعلة الوضاءة من الكلمات التي تظهر ذوب الإمام في أصالته الدينية، عودة مع الشاعر وما أبداه من ذوب لساحة الإمام رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول بنفس الاسترسال والسياق الأدبي: يا إمام الشرق، إن المشتري من صدى منبرك الملتزم تأطأ الهام لعينيك، وما غض طرفا لبريق الأنجم. زحف الشرق على هاماته يرفع القرآن فوق اللمم، هو ذا القرآن في آياته علم الإنسان ما لم يعلم. وليس خافيا على المستمع الكريم، وكما أكده الشاعر إلى الكنز الحي والجميل الذي أودعه الإمام في قلوب الأمة، والمتمثل بأحاديثه وأفكاره وأعماله التي تعددت مظاهرها الدينية والسياسية والعلمية والفلسفية والاجتماعية، التي يعشقها عشاق العلم والهداية ورواد المعرفة والدراية، والتي أغنت المكتبة الإسلامية بموسوعة ضخمة. إنها المنبر الذي جلجل من على أعواده صوت الحق والتحدي، والمواكب لتطور الحياة والفكر معا، بغائيته الدينية الحقة والملتزمة كما بين الشاعر في أغرودته. فحياه الله وحياكم أيها الأحبة على حسن استماعكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء.
يا ربي وجهك حنانك كريم. كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل.